أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد هو أن مقتضى القاعدة أن التالف إذا كان مثليا فهو مضمون بمثله، فإذا تعذر المثل، يعني لو أسلف زيد حنطة عمر التي هي من الأمور المثلية ولكن المثل كان متعذرا، يعني لا توجد حنطة أخرى ليعطيها زيد لبكر، فماذا نفعل حينئذ؟ قالوا إذا تعذر المثل انتقلنا إلى القيمة. وهنا نطرح سؤالين. السؤال الأول هو الانتقال إلى القيمة عند تعذر المثل هل هو ثابت مطلقا؟ يعني سواء طالب المالك أو لم يطالب المالك ننتقل إلى القيمة أو لا؟ إنما ننتقل إلى القيمة إذا طالب المالك، فإذا لم يطالب فلا ننتقل إلى القيمة. فهل الانتقال إلى القيمة مطلق يعني سواء طالب المالك أو لم يطالب أم لا؟ هناك تفصيل في المسألة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا انتقلنا إلى القيمة فما هو تحديدها؟ هل هي قيمة يوم التلف أم قيمة يوم المطالبة أم قيمة يوم الدفع أم أعلى القيم؟ هذا هو السؤال الثاني. أما جواب السؤال الأول فيقول الشيخ الأنصاري قدس سره إننا نقول بالتفصيل بين حالة مطالبة المالك وبين حالة عدم مطالبة المالك، فلدينا صورتان. الصورة الأولى إذا تعذر المثل وطالب المالك، المالك طالب الضامن بإعطائه حقه ولم يصبر المالك، ففي هذه الصورة أي حين المطالبة ننتقل إلى القيمة، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الانتقال إلى القيمة عند مطالبة المالك هو مقتضى الجمع بين الحقين، لأنه من جهة من حق المالك المطالبة بماله، ولا يجوز لأحد أن يمنعه من المطالبة، لأن ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني منعه عن المطالبة خلاف سلطنته الثابتة على مالك، لأن الناس مسلطون على أمواله، فإذا منعناه من المطالبة يعني وقفنا شنو بينه وبين حقه، يعني سلطنته على ماله، وهذا ظلم أو ليس ظلم؟ وهذا ظلم وهو حرام، ولذلك لا نستطيع أن نمنعه من المطالبة، ولكن من جهة أخرى لا يستطيع أحد أن يطالب الضامن بالمثل، لأن المثل حسب الفرق متعذر، فإذا كان المثل متعذرا فمطالبة الضامن بأداء المثل يكون تكليفا بغير المقدور، هذا إذا كان المثل متعذر. أما إذا كان لا مو متعذر لكن فيه عسر وحرج، أيضا مطالبة الضامن عسر وحرج، والعسر والحرج منفي في الشريعة الإسلامية. فماذا نفعل؟ من جهة المالك له حق المطالبة ونقول له يجوز لك أن تطالب، من جهة أخرى نقول لا يجب على الضامن أداء المثل، فماذا نفعل؟ جمعا بين الحقين ننتقل إلى القيمة، فنقول للمالك يجوز لك أن تطالب، ونقول للضامن يجب عليك أن تدفع القيمة للمثل، جمعا بين حق المالك وحق الضامن. هذا هو الدليل الأول. فالدليل الأول على الانتقال إلى القيمة عند مطالبة المالك هو أن هذا هو مقتضى الجمع بين الحق. الدليل الثاني هو آية الاعتداء بالمثل، حيث قلنا إن الآية تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والآية كما تقدم ناظرة إلى المماثلة من جهتين، المماثلة من حيث مقدار الاعتداء، والمماثلة من حيث المعتدى به، يعني هم من جهة مقدار الاعتداء لابد أن تكون شنو مماثلة وتساوي، وكذلك من جهة الفعل المعتدى به. وبما أننا في المقام قلنا إن التالف من المثليات والمثل متعذر، فهنا شنو اللي يختلف؟ هنا عندنا مقدار الاعتداء أم المعتدى به؟ المثل هو المعتدى به، فبما أن المثل صار متعذرا فلا ننظر إلى المماثلة من جهة المعتدى به، فيبقى لدينا شنو مقدار الاعتداء، والمماثلة من جهة مقدار الاعتداء تؤدى عن طريق القيمة، فإن القيمة مماثلة لمقدار الاعتداء من قبل المعتدي. فإذا طالبنا الضامن بالقيمة، إذا طالبنا الضامن بالقيمة فهذا يعتبر مساوي ومماثل للاعتداء أم يعتبر أزيد من الاعتداء؟ إذا طالبنا بالقيمة يعتبر مساوي وليس أزيد من مقدار الاعتداء، ولذلك نطالبه بالقيمة لأن القيمة هي المماثلة من جهة الاعتداء، وإن لم تكن من جهة المعتدى به لأنه قد تعذر ولا نطالب به. خلاصة الكلام، الشيخ الأنصاري يقول نفصل بين حالة المطالبة وحالة عدم المطالبة. فإذا طالب المالك وكان المثل متعذرا ننتقل إلى القيمة لدليلين، الدليل الأول الجمع بين الحقين، والدليل الثاني آية الاعتداء بالمثل كما بينا. هذا كله في حالة المطالبة، أما إذا لم يطالب المالك هذه الصورة الثانية، إذا صبر المالك قال إذا كان المثل متعذرا فأنا أصبر وأنتظر عسى ولعل في المستقبل أن يوجد المثل، فهنا هل يبقى المثل في الذمة أم أيضا يسقط عن الذمة وننتقل إلى القيمة؟ الشيخ الأنصار يقول كلا، ما زال ذمته تعلقت بالمثل فإذا لم يطالب المالك فلا دليل على الانتقال إلى القيمة، بل تبقى الذمة منشغلة بالمثل. لماذا؟ وذلك لأن مقتضى القاعدة الأولية، القاعدة الأصلية، أو الضمان بالمثل أم الضمان بالقيمة؟ الضمان بالمثل. أما الانتقال إلى ضمان القيمة فهو مطابق للأصل أم خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. وإذا كان خلاف الأصل فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو في صورة مطالبة المالك، أما في غير صورة مطالبة المالك فلا دليل على الانتقال إلى القيمة، بل الدليل على عكس ذلك، الدليل يدل على بقاء المثل وعدم سقوط المثل، لأن الدليل هو الإطلاقات والعمومات بل الاستصحاب، يعني قبل التعذر ماذا كان في ذمته؟ المثل. بعد التعذر نشوف، فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء المثل. إذن في صورة المطالبة ننتقل إلى القيمة لدليلين، أما في صورة عدم المطالبة فلا ننتقل إلى القيمة. لماذا؟ اقتصارا على القدر المتيقن ولا دليل على الانتقال إلى القيمة. هذا رأي من؟ هذا رأي شيخ الأنصاري.
قلنا يجب رد الفورة على رأي الشيخ، يجب رجع فورة إلى المشتري الشمال. ما شلون إذا ما طالب المالك إذا يقول مثلا يقدم الذمة وكذا؟ أول ما حكم حكم الوجوب رجع فورة.
صحيح، هذا صوت ثابت ما عنده مشكلة به. لكن إذا هو مثلا المالك قال لا أريد ذلك، قلنا هذا حق للمالك، ولا يجوز امساك مال الغير بدون اذنه. وهاي ادلتنا كانت. فاذا المالك قال لا لا ترده لهم، انا انتظر، يعني المالك اعطاه اجازه، فهنا يسقط عنه وجوب الرد فورا. الفوريه تسقط لان المالك اسقطها، قال لا انا انتظر، انتظر الى حين حصول الثالث. ملك والعصيان حتى في صورة المطالب. لا يقول ليش نفرق بين صورة المطالب وعدم المطالبة؟ هو على كلا الفرضين يجب رده فورا. نقول لا، إذا المالك صبر وأجاز الانتظار فهنا الفورية لا، يعني لا تكون ثابتة. بعد الثالث، لو تعذر المثل في المثل ومقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة. وهنا قلنا كم سؤال نطرح؟ سؤال. السؤال الأول وجوب دفع القيمة مطلقا لو تفصيل، قلنا رأي الشيخ الأنصاري شنو؟ التفصيل. لذلك يقول وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، وإلا لو لم يطالب المالك فلا ننتقل من إلى القيمة. ليه؟ وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك. قلنا كم دليل؟ الدليل الدليل الأول، لأن منع المالك، الدليل الأول هو الجمع بين الحقين، الجمع بين الحقين. شلون الجمع بين الحقين؟ من جهة، لأن منع المالك ظلم. ليش ظلم؟ لأنه منعه من المطالبة خلاف سلطنته على ماله، وهذا ظلم، والظلم حرام. لا، المطالبة احنا قاعد نحكي عن أصل المطالبة، مو المثل أو القيمة. أصل المطالبة من حقه أن يطالب أو ليس من حقه؟ زين، الظلم شنو؟ الظلم منع الحق، صح لا؟ هو من حقه أن يطالب، نحن نمنعه من حقه، هذا ظلم. إذا لا يجوز منعه من حقه، يعني شنو قلنا؟ أيها المالك يجوز لك أن تطالب. من جهة ثانية، نطالب الضامن بالمثل أم نطالبه بالقيمة؟ نقول مطالبته بالمثل تكليف بغير مقدور أو عسر وحرج، فلا نطالبه بالمثل. فمن جهة نريد أن نحافظ على حق المطالبة للمالك، ومن جهة نريد المحافظة على عدم إلزام الضامن بالمثل، فنقول جمعا بين الحقين نطالبه بالقيمة. وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فماذا نفعل؟ فوجب القيمة، أو وجبت القيمة جمعا بين الحقين، حق المالك في المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بغير المقدور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى. يعني هنا إما نغضنا إلى مقدار الاعتداء أم المعتدى به، هنا نغضنا إلى مقدار الاعتداء، لأنه بعد تعذر المثل المعتدى به غير مقدور راح يصير المماثل في المعتدى به، فننظر إلى جهة الاعتداء، مقدار الاعتداء. فإذا طالبنا الضامن بالقيمة، هل طالبناه بأكثر مما اعتدى أم بالمقدار المساوي للاعتداء؟ بالمقدار المساوي للاعتداء. وأما مع عدم مطالبة المالك، هذه الصورة الثانية، فلا دليل على إلزامه، إلزام من؟ إلزام المالك بقبول القيمة. إذا هو لم يطالب ما نقدر شنو؟ نقول أيها المالك يجب عليك أن تقبل قيمة، يعني الضامن يأتي بالقيمة ويقول له يجب عليك أن تقبل. لا، لماذا؟ لأن مقتضى الأصل هو ضمان الملك، أما ضمان القيمة خلاف الأصل، وإذا كان خلاف الأصل فنقتصر فيه على القدر المتيقن. وما هو القدر المتيقن؟ حالة المطالبة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، كما قلنا قبل قليل جمعا بين الحقين، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة، الناس مسلطون على أموالهم، وبين حق الضامن بعدم تسليفه بالمعذور أو المعذور. طبعا بالمعذور إذا كان المثل غير موجود فهو تكليف بما لا يطاق، والمعذور أو المعسور إذا كان موجود لكن الحصول عليه مشقة بالغة. فجمعا بين الحقين، الجمع بين الحقين إنما يأتي في صورة المطالبة أم عدم المطالبة؟ في صورة المطالبة. أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه، حق من؟
المالك.
حق المالك عن المال، بل يبقى شنو؟ يبقى مو فقط لا دليل، بل الدليل على بقاء المال وهو الإطلاقات والعمومات والاستصحاب، لأنها كلها تدل على بقاء تعلق الذمة بالمثل. فشيخ الأنصار يقول وهذا الرأي الذي ذكرناه، اللي هو شنو اللي ذكرناه؟ التفصيل بين صورة المطالبة وصورة عدم المطالبة لم ننفرد به، وإنما يظهر من كلام العلامة في التذكرة وفخر المحققين في الإيضاح على ما حكي عنهما، حيث قال في الرد على بعض الاحتمالات التي سيأتي ذكرها، قال إن المثل لا يسقط بالإعواز. يعني شنو لا يسقط بالإعواز؟ يعني إذا تعذر أو كان حرجيا يسقط أو لا يسقط؟
لا يسقط.
وضربوا مثال، قالوا كما في الغصب، لو غصب زيد من عمرو مالا مثليا كما لو غصب منه 10 كيلوات من الحنطة، ثم تعذر المثل، يعني غصب 10 كيلوات حنطة وأتلفها، ثم لا توجد حنطة في السوق، فهل المغصوب منه اللي هو ياه المغصوب منه عمرو يجب عليه أن يقبل بالقيمة، أم له الانتظار والمطالبة بالمثل حين حصول المثل؟ الجواب له الانتظار والمطالبة بالمثل حين حصول المثل. نعم، إذا تعذر المثل أصلا وطالب المغصوب منه وهو عمرو، حينئذ ننتقل إلى القيمة حين المطالبة. وما ذكرناه من تفصيل بين صورة المطالبة وصورة عدم المطالبة يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر العلامة وفخر المحقق في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل، ما لفظه؟ قال ما لفظه؟ إن المثل لا يسقط بالإعوان والتعذر. ألا ترى أن المغصوب منه اللي هو عمرو في المثال لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ يعني إذا قال أنا ما أريد الآن القيمة وإنما أنتظر المد إلى زمان حصول المد، وبعد شهر أو شهرين وجدت المد، يجوز له أن يطالب بالمثل أو لا يجوز؟ يجوز. ولو كان التعذر سببا لإسقاط المثل لما جازت له المطالبة، ملك المطالبة به، وهذا دليل على أن المثل لا يسقط بالإعواض. زين، متى ننتقل إلى القيمة؟ وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها. يعني شنو وقت تغريمها؟ يعني إذا قالت ننتقل إلى القيمة، أما إذا لم يطالب فتبقى الذمة مشغولة بالذمة. هذا ما قلناه نحن وما ذكرناه من كلام العلامة والإضافة، ولكن بعض الفقهاء أطلقوا عبائرهم فقال إذا تعذر المثل انتقلنا إلى القيمة، وأطلقوا العبارة لم يقيدوها بحالة المطالبة، ننتقل إلى القيمة يعني مطلقا. الشيخ الأنصاري يقول لعل مرادهم شنو؟ انتقلنا إلى القيمة شنو؟ في صورة المطالبة، أما في صورة عدم المطالبة فلا دليل على الانتقال إلى القيمة. فحتى كلمات المطلقين للعبائر نرجعها إلى صورة المطالبة. قال لكن أطلق كثير منهم من الفقهاء الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، يعني قال إذا تعذر المثل انتقلنا إلى القيمة، ولم يقيده بمن؟ بصورة مطالبة المالك. الشيخ الأنصاري يقول ولعلهم يريدون صورة المطالبة، يقول لعلهم يقصدون صورة المطالبة، إذا تعذر المثل وطالب المالك انتقلنا إلى القيمة جمعا بين الحقين. وإلا يعني شنو وإلا لو لم يكن مرادهم صورة المطالبة فلا دليل على الإطلاق، يعني لا يوجد لدينا دليل يدل على الانتقال إلى القيمة مطلقة سواء طالب المالك أو لم يطالب. وبما أنه لا يوجد لدينا هكذا دليل فنقيد كلامهم بمن؟ الشيخ الأنصاري بعد ذلك يذكر مؤيدا لكلامه، كلامه وهو القول بالتفصيل بين صورة المطالبة وعدم المطالبة، يضرب مثالا أو شاهدا ومؤيدا من باب القرض. لو اقترض زيد من عمرو شيئا مثليا كما لو اقترض منه 10 كيلوات من الحنطة ثم تعذر المثل فماذا يجب على زيد المقترض؟ هل يجب عليه القيمة أم يجب عليه شنو؟ المثل. قالوا الذي يبقى في ذمة زيد وجهه هو المثل. نعم لو طالب صاحب المال وهو المقرض انتقلنا إلى القيمة يوم الدفع، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم أن الانتقال من المثل إلى القيمة ليس بمجرد تعذر المثل، وإلا لو كان بمجرد تعذر المثل ننتقل إلى القيمة لعبروا بمن؟ بقيمة يوم التعذر، لكنهم عبروا بقيمة يوم الدفع يعني الانتقال إلى القيمة يا يوم يوم المطالبة والدفع لا يوم التعذر. وهذا مؤيد لما اخترناه أنه بمجرد التعذر لا ننتقل إلى القيمة، وإنما متى ننتقل إلى القيمة؟ بصورة المطالبة يعني يوم الدفع. وإلا لو كنا ننتقل إلى القيمة بمجرد التعذر ولو لم يطالب المالك لكان المقياس هو القيمة يوم التعذر، بينما هم قالوا القيمة يوم الدفع. ويؤيد ما ذكرنا أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر، المعتبر شنو؟ قيمته يا يوم يوم المطالبة يوم المطالبة. ولو كان بمجرد التعذر ننتقل إلى القيمة لكانت القيمة يا يوم يوم التعذر لا قيمة يوم الدفع والمطالبة. هذا جعله الشيخ مؤيد. طبعا ليش جعله مؤيد؟ لأنه قد يقول قائل هذا الكلام مختص بباب القرض ولا علاقة له بمحل كلامنا وهو المقبوض بالعقد الفاسد. لوجود هكذا احتمال عبر الشيخ الأنصاري بأنه مؤيد. نعم عبر بعضهم بيوم الدفع بدلا يوم المقابل، يعني شنو قال في باب القرض؟ قال ننتقل إلى القيمة لكن يا قيمة قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم المقالبة. وهناك فرق بين قيمة يوم الدفع وقيمة شلون يعني؟ مثلا إذا طالبه اليوم ولكنه لم يدفع إلا بعد أسبوع أكو فرق لو ما أكو فرق؟ طبعا يجوز الأسعار تصعد أو تنزل إلى آخر ذلك. لكن الشيخ الأنصاري يقول لا، يقول لعل المراد من يوم الدفع هو شنو؟ هو يوم المطالبة، لأن يوم المطالبة هو يوم وجوب الدفع. هسه وإن تحقق الدفع بعد أسبوع أو أسبوعين، لكن متى يجب الدفع؟ عند المطالبة. فمرادهم من يوم الدفع يعني يوم وجوب الدفع يعني يوم المطالبة، لأن يوم المطالبة هو يوم وجوب الدفع الأولى يعني. لذلك هو يقول فليتأمل، يعني شنو فليتأمل؟ لأنه قد يقول قائل إن يوم الدفع هو يوم المطالبة، لأن المراد من يوم الدفع يعني يوم وجوب الدفع. ويوم وجوب الدفع متى؟ هو يوم المطالبة. فماكو فرق بين عبارات على كل تقدير. هسه اذا قلنا يعني مقصودهم يوم المطالبه او مقصودهم يوم الدفع، على كلا الفرضين لم يذكروا القيمه يوم التعذر. على كلا الفرضين لم يذكروا القيمه يوم التعذر، وهذا شاهد على أن الانتقال إلى القيمة متى يكون؟ ليس حين التعذر مباشرة وإنما بعد المطالبة. فإما بعد المطالبة مباشرة أو لا حين الدفع يعني بعد المطالبة بمدة. المهم أن القيمة ليست قيمة يوم التعذر، وهذا شاهد على أننا لا ننتقل إلى القيمة بمجرد التعذر. ولو كان الانتقال إلى القيمة بمجرد التعذر طالب أو لم يطالب لعبروا بقيمة يوم التعذر. وكيف كان؟ الآن نريد ننتقل إلى السؤال الثاني. كيف كانت؟ قلنا القيمة يوم المطالبة، القيمة يوم الدفع، أو قلنا لا ننتقل إلى القيمة مطلقا، يعني طالب المالك أو لم يطالب المالك. على كل هذه الأقوال كيف نحدد القيمة؟ اللي هو هذا السؤال الثاني، قيمة يوم التعذر، قيمة يوم التلف، قيمة يوم المطالبة، قيمة يوم الدفع، أعلى القيم، ما هو المقياس؟ الشيخ الأنصاري في البداية يذكر احتمالين. الاحتمال الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا المراد هو القيمة يوم الدفع، يعني في ذلك الوقت الذي يريد الضامن فيه أن يفرغ ذمته، نلاحظ القيمة في ذلك اليوم، يعني يوم يوم الدفع، يعني لا يوم التعذر ولا يوم المطالبة، وإنما يوم الدفع. هذا ما ذهب إليه المشهور، واختاره جملة من العلماء يذكرهم الشيخ. القول الثاني أو الاحتمال الثاني هو ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي في السرائر ومجموعة من العلماء، حيث قالوا إن المعتبر هو القيمة يوم التعذر، في اليوم الذي تعذر فيه المثل. ننتقل إلى القيمة، يا قيمة، قيمة يوم التعذر. لماذا؟ قالوا لأنه هو، يا هو لأنه، لأن يوم التعذر هو يوم الانتقال إلى القيمة، يعني قبل التعذر الذمة به من متعلقة بالمثل، متى انتقلنا إلى القيمة؟ في يوم التعذر. فإذا كان الانتقال من المثل إلى القيمة هو يوم التعذر، فلا بد أن نلحظ القيمة يوم التعذر. هذا هو القول الثاني. نقرأ هذا المثال وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول إن كم احتمال نذكر الآن؟ نذكر احتمالين. الاحتمال الأول المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر، في من العبرة؟ بقيمته يوم، يعني في اليوم الذي يريد الضامن أن يفرغ ذمته، لأن المثل، شنو الدليل؟ الدليل ذكرناه قبل قليل، الإطلاقات والعمومات والاستصحاب، لأن الاستصحاب ماذا يقول؟ نحن نستصحب بقاء المثل في الذمة إلى يوم الدفع. قبل التعذر كان المثل ثابتا في الذمة، بعد التعذر إلى يوم الدفع نشك فنستصحب بقاء المثل إلى يوم الدفع. فإذا جاء يوم الدفع انتقلنا إلى القيمة، وإذا انتقلنا إلى القيمة فيدفع القيمة يوم الدفع، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان. يا زمان، زمان الدفع. شلون ثابت؟ بالإطلاقات والعمومات والاستصحاب. ولا دليل على سقوط المثل بتعذره، يعني بتعذر المثل، يعني بمجرد أن تعذر المثل يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط، بل نستصحب بقاء. يضرب لك مثال، يقول كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، يعني لو كان المديون وهو زيد قد عجز عن أداء الدين، عجزه عن أداء الدين يسقط الدين عن ذمته أو لا يسقطه؟
لا يسقط.
كذلك هنا ذمته تعلقت بالمثل، فعجزه عن أداء المثل لا يؤدي إلى سقوط المثل. وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني، يعني وشنو اللي ذكرنا؟ أنا القول المشهور هو يوم وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل على أن المدار على القيمة يوم هذا القول الأول أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل لهذا يعني يختار ابن إدريس الفني يعني قيمة يوم التعذر لا قيمة يوم الدب وهو للحلي في البيع الفاسد يعني لابن إدريس الحلي في السرائر في بحث البيع الفاسد وكذلك للتحرير للعلامة في باب القرض ومحكي عن المسالك لشهيد الثاني فابن إدريس والعلامة والشهيد الثاني قالوا المدار على القيمة يوم التعذر ما هو الدليل؟ لأن يوم التعذر هو يوم الانتقال من المثل لأن يوم التعذر هو وقت الانتقال إلى القيمة ويضعفه يقول الشيخ الأنصاري هذا الدليل ضعيف وهذا القول ضعيف الذي يذكره في السرائر والتحرير وفي المسالك لماذا ضعيف؟ لأننا نسألهم ما هو مرادكم من أن يوم التعذر هو يوم الانتقال إلى القيمة ما هو مرادكم من ذلك؟ إن كان المراد هو أن المثل بمجرد أن يتعذر ينقلب ما في الذمة ممن؟ من كونه متعلقا بالمثل إلى شنو؟ إلى تعلقه بالقيمة ينقلب من المثل إلى قيمة فهذا صحيح عن بعض هذا صحيح ليش غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟ إذ لا دليل عليه إذ لا يوجد دليل على انقلاب الذمة من المثل إلى بل الدليل على عكسه لأن الإطلاقات والعمومات والاستصحاب يقول الذمة متعلقة بمن؟ بالمثل فلا دليل على الانقلاب المن؟ إلى القيمة هذا إذا كان مرادهم هو الانقلاب من المثل إلى القيمة أما إذا كان مرادكم هو أنه بمجرد التعذر فالضامن لا يطالب بالمثل لتعذره وإنما يطالب بمن؟ بالقيمة بعبارة أخرى إن كان مرادكم أن الضامن لا يجب عليه المثل وإنما غاية ما يجب عليه بعد التعذر هو شنو؟ هو أداء القيمة هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا صحيح؟ أنه بمجرد التعذر الضامن لا يجب عليه إلا القيمة لكن يا قيمة نقول إذا تعذر في يوم السبت مثلا فالضامن نطالبه بالمثل أم نطالبه بالقيمة؟ بالقيمة يعني لا يجب عليه إلا أداء القيمة فإن أداها يوم السبت فبها ونعم أما إذا لم يؤدها يوم السبت وإنما انتظر إلى يوم الأحد هذا يعني أن المثل سقط عن ذمته يوم السبت أو لا المثل باقي في ذمته إلى يوم الأحد الجواب المثل باق في ذمته إلى يوم الأحد لماذا؟ لأنه قد أدى القيمة أو لم يؤدها لم يؤدها ما زال لم يؤدي القيمة فذمته مشغولة دائما بمن؟ بالمثل فإذا أراد أن يسقط الذمة أن يسقط المثل فننظر إلى كل يوم بحسبه يعني إذا انتقل إلى يوم الأحد، إن قلنا في يوم الأحد تعلق بذمتك المثل، فإذا أردت أن تسقطه فادفع القيمة يوم الأحد. جل إذا ما دفع القيمة يوم الأحد سقط المثل أو لم يسقط؟ لم يسقط. انتقلنا إلى يوم الاثنين فنطالبه بقيمة المثل يوم الاثنين، وهكذا ففي كل زمان نطالبه بقيمة المثل في ذلك الزمان، لا أننا في الزمان المتأخر نطالبه بقيمة المثل في الزمان المتقدم. يعني في يوم الاثنين نطالبه بقيمة المثل يوم السبت وهو يوم التعذر، لا لا، وإنما المدار على قيمة يوم الدفع لا قيمة يوم التعذر. قال
العفو
والزيادة مطلقا ما محددين لحد الآن، ما محددين لا زيادة ولا نقصان. ويضعف أنه إن أريد بالانتقال، يا انتقال هم ايش قالوا؟ قالوا لأنه يعني يوم الثلاث أو يوم التحذر هو وقت الانتقال إلى القيمة. شنو مقصودهم الانتقال إلى القيمة؟ إن أريد بالانتقال إلى القيمة انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت، يا وقت وقت التعذر، فلا دليل عليه، بل الدليل على عكسه، لأن المثل لا يسقط بالإعواج، الإطلاقات والعمومات والاستصحاب تقول لا، المثل يبقى في الذمة. هذا إن أريد به جنو، أما إذا لا، وإن أريد به يعني بالانتقال هو عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة. يعني شنو؟ يعني أيها الضامن لا يجب عليك إسقاط ما في الذمة عن طريق المثل، وإنما الواجب عليك هو إسقاط ما في الذمة عن طريق من؟ عن طريق القيمة. فإذا أدى القيمة وسقط عن ما في الذمة، إذا لم يؤديها فما في الذمة يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط، يبقى المثل في الذمة. فوجوب الإسقاط بالقيمة وإن حدث وبدأ يوم التعذر، طبعا مع المطالبة على رأينا، إلا أنه له أنه الضامن لو أخر الإسقاط، يعني لو أخر إسقاط ما في الذمة عن طريق من؟ عن طريق دفع القيمة، أخره يومين 13 أيام، بقي المثل في الذمة إلى حين تحقق الإسقاط. فلو لم يسقطه اليوم وإنما بعد 10 أيام، فمتى يسقط المثل؟ بعد 10 أيام. وهذا يعني أننا نطالبه بقيمة المثل يا يوم يوم الدفع لا قيمة يوم التعذر. وإسقاطه إسقاط من يعني ما في الذمة وهو المثل في كل زمان بأداء قيمة المثل في ذلك الزمان، كل زمان بحسبه، وليس في الزمان الثاني وهو يوم الاثنين مثلا مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول اللي هو يوم السبت، لا لا، كل زمان يصدق عليه الإسقاط بحسبه. ولذلك العبرة بالقيمة يا يوم الدفع والإسقاط لا يوم التعذر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما الانتقال هذا صحيح، الانتقال من المثل إلى القيمة في يوم الصفة،
يعني المطالب أنه لا يجب عليك إلا القيمة، لا يجب عليك إلا القيمة لأي شيء حتى تسقط به ما في ذمتك، اللي هو شنو في ذمتك؟ المثل. يعني ما في الذمة تغير أو لم يتغير؟
لا يتغير. أول السلام يا
لا لا، إذا تغير فهذا الفرض الأول. الشق الأول إذا المقصود الانقلاب. الشق الأول هذا لا دليل عليه. أما إذا قلتم لا ما يتغير ما في يبقى هو المثل ولكن يجوز إسقاطه بالقيمة يعني لا يجب على الضامن إلا القيمة فهنا نقول يجب على الضامن القيمة القيمة تسقط المثل لكن القيمة متى تسقط المثل
يوم
الدفع تسقط المثل وإلا لو لم يدفع بعد 10 أيام بعد 20 يوم المثل باقي بالزمن